الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أهلا وسهلا بالذين نجلهم ونحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غض الوجوه وزين كل لقاء، نحسبهم كذلك والله حسيبكم ولا نزكيكم على الله. أحبتي في الله مشاهدي قناة الخليجية أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون ضيفا عليكم في برنامجنا وبرنامجكم قلب الليل، كما يسعدني ويشرفني أن أكون بين شيخين فاضلين وعالمين كالجبال أحسبهما كذلك والله حسيبهما ولا أزكيهما على الله، فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ أحمد عز الدين. أهلا ومرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته. وفضيلة شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. أهلا ومرحبا بكم شيخنا وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. شيخايا، حديثنا اليوم بعون الله ومدده وحوله وقوته وتوفيقه حول خلق عظيم من أخلاق الإسلام، خلق حقا من أخلاق المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضد هذا الخلق من صفات القوم المنافقين. حديثنا اليوم عن خلق الوفاء، هذا الخلق الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بل جعل ربنا سبحانه وتعالى هذا الشرط من شروط البر، فقال سبحانه في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، جعل فيها ربنا سبحانه وتعالى هذه الخصلة العظيمة، وكذلك أمرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فأنا أريد أن أسأل سؤالا فضيلة شيخنا أحمد، يعني المحبة والعمل فرع عن المعرفة، بمعنى أنني إذا أردت أن أعمل بشيء أو أحب شيئا لابد أن أتصوره أن أعرفه. فلذلك فنحن نريد من فضيلتكم أن نتعرف على خلق الوفاء، هذا الخلق العظيم نتعرف عليه، وكيف للعبد منا أن يكون حقا وفيا. فضل الشيخ،
سألت عن شيء عظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء الطيب المبارك أن يبارك في جمعنا هذا، وأن يجعل هذه الساعة في موازين الحسنات، إذ نلقاه يوم القيامة إن شاء الله غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. وبعد، الله تبارك وتعالى بين في قرآنه الكريم في أيما موضع عن هذا الخلق، بل وأمر به. والوفاء صفة من صفات الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى عن نفسه ومن أوفى بعهده من الله، الجواب لا أحد. وذكر ربنا تبارك وتعالى في مطلع سورة المائدة الآية الأولى، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية آمرا عباده المؤمنين، كما روى ابن أبي حاتم عليه رحمة الله أن رجلا أتى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: اعهد إلي. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه له، قال: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرعه سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فربنا سبحانه وتعالى نادى على عباده المؤمنين قائلا بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا. ماذا يا رب؟ أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود، أمر من الله تبارك وتعالى أن نكون أوفياء بما تعاقدنا عليه مع خلق الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من المؤمنين أو من غير المؤمنين، كل بحسبه. قال الزجاج في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. قال الزجاج، الزجاج عليه رحمة الله، قال: كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ونهى عنه من العهد الذي ينبغي على المسلمين أن يفوا به، وذلك أيضا في قول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: ومن أوفى بعهد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وكذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني إذا أمر الله أمرا فأتمروا به، وإذا نهى الله عز وجل عن نهي فانتهوا عنه، وإذا حد الله تبارك وتعالى حدا فقفوا عند حدودكم. هذا ما أراه في تعريف الوفاء أو تعريف الوفاء بالعقود كما بين ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات. وكما تعلم أيها الأخ الكريم أن الوفاء ضده الغدر، وقد نهى الإنسان عن ذلك وهو كبيرة من الكبائر، والله تبارك وتعالى سيرفع لواء يوم القيامة لكل من غدر غدرة في حق أي أحد من خلق الله تبارك وتعالى متجاوزا أمره ونهيهم. فينبغي على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا أوفياء في عقودهم وعهودهم مع الناس، وبالأحرى مع رب الناس عز وجل، وكذلك في شريعة نبينا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وضو الشيخ محمد، يعني شيخنا الشيخ أحمد بيّن أنه الوفاء ليس في العهد فقط، بل في أمر الله كله وفي نهي ربنا سبحانه وتعالى لابد أن نوفي أمر الله وأن نبتعد عن نهي له. كيف ترى هذا الأمر؟
طبعا في كلام بعد هذا جيد. نسأل الله أن يثيب الشيخ خير الجزاء وأن يحسن إلينا وإليكم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول يعني الوفاء مصدر وفاء يفي وفاء، والعلماء يقولون هذه المادة، علماء اللغة يقولون هذه المادة مادة الواو والفاء والياء، هذه على الإتمام والإكمال. فتقول وفى بشرطه، وفى أو أوفى بشرطه، بعهده، بعقده، يعني أنفذه على الكمال والتمام، وهذا خلق عظيم. وأعجبني جدا شيخ الفاضل شيخنا نبهنا المسألة من أعظم ما تكون، ألا وهي الوفاء صفة من صفات الباري جل في علاه، وهي من صفات الأفعال. وهذه الصفة الجليلة لله جل في علاه بينها في كتابه حين قال، كما ذكر شيخنا الفاضل المبارك، حين قال الله جل في علاه: ومن أوفى بعهده من الله. هذا استفهام تقريري إقراري، ليس أحد أوفى من الله بعهده. والله جل وعلا يقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ألم يفي ربنا جل في علاه لرسله بما وعدهم من النصر والغلبة؟ إن ربنا جل في علاه عندما سمع صوت نوح عليه السلام وهو يقول: إني مغلوب فانتصر، فانظر كيف وفى الله أو أوفى الله جل وعلا لنبيه نوح عليه السلام بالنصرة والغلبة والنجاة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. ألم يفي ربنا جل في علاه لموسى وهارون عندما قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله جل في علاه: نعم، قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة، معية النصرة والتأييد والتوفيق، أليس هذا وفاء بعهده لرسله؟ هل مسهما بشيء؟ إن الله جل وعلا جل لنا وفاءه لأنبيائه حين قال قوم موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ألم يفي ربنا جل في علاه لخيرة خلقه لسيد المرسلين عندما أنجز له وعده، عندما ابتهل وتضرع وتذلل خاضعا لربه جل في علاه: اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت. فجاءته البشرى يزفها أو تزفها الملائكة، هذا قد وفق الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يفي ربنا جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم في امتلاك العباد ورقاب العباد والبلاد وتعبيد الناس لرب العباد عندما قال لفاطمة: لا بأس على أبيك والذي نفسي بيده، لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان، وهذا وفاء الله جل في علاه. لذلك على المرء أن يتصور هذا الأمر، فإن الله جل في علاه يحب أن يرى آثار صفاته يتخلق بها عباده، فإن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، فإن الله جل في علاه رحيم يحب كل رحيم، كما وردت الآثار عن النبي المختار في الصحاح إن الله جميل يحب كل جميل ويحب الجمال سبحانه جل في علاه. عفوا، فإذا قلنا بأن الله جل وعلا يحب أن يرى آثار صفاته على أخلاق عباده، فإن كان الله يفي فعلى العبد أن يسارع ولسان حاله يقول: عجلت إليك ربي بالوفاء. والوفاء يكون مع الله ويكون مع الرسول ويكون مع النفس ويكون مع الغير، فهذا له مجال إن شاء الله يكون فيه التفصيل.
جزاكم الله خيرا شيخنا، صدق الله ومن أوفى بعهده من الله
سبحانه.
شيخنا فضيل الشيخ أحمد، نحن نتكلم عن الوفاء وهناك ميثاق قد جعله ربنا سبحانه وتعالى على جميع العباد. ربنا يقول في قرآنه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذه الآيات التي تبين لنا هذا الميثاق العظيم، هذا الميثاق الغليظ حقا الذي فرضه ربنا سبحانه وتعالى على عباده، نحن نريد أن نوضح لإخواننا معالم هذا الميثاق وكيف نطبق هذا الميثاق في واقعنا حقا حتى نكون أوفياء لميثاق ربنا سبحانه.
نعم، هذه الآية الكريمة أيها الأخ الكريم، وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فهذه حجة الله تبارك وتعالى على جميع خلقه منذ أن خلق آدم حتى تقوم الساعة، فكل من خلق منذ أن خلق الله عز وجل آدم بيديه سبحانه وتعالى وقبل أن ينفخ فيه الروح قبض قبضة وكان في هذه القبضة، كل من خلقه الله تبارك وتعالى هو في عالم الذر إلى أن تقوم الساعة من خلقه، سواء كان سيكون مؤمنا أو كافرا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود يولد إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه، ولم يقل يسلمانه. فالإنسان يولد على الفطرة الأولى التي خلقه الله عليها، إذ أنه أشهد على نفسه بالميثاق الأول أنه يعبد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ولا يشرك به أحدا. فربنا سبحانه وتعالى أخذ على بني آدم جميعا قبل أن يولدوا، وآدم بين الماء والطين، وآدم ممن شهد بذلك عليه السلام، وذريته تبعا له، الكل شهد أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية: أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. أن هنا ليس للتأكيد على القول وإنما على النفي، لكي لا تقولوا، أي للذي يشذ عن طريق التوحيد وعن الحنث في عن الميثاق الأول الذي أخذه على نفسه، لأننا نرى الناس أكثرهم على مستوى الدنيا كفرة ومشركون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نرى الناس مشركين، وهذا في القرآن: وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك نقض للميثاق الأول الذي أخذه الله عز وجل على خلقه، وفيه نوع من عدم الوفاء. فكيف يخلق الله تبارك وتعالى الخلق وبعد ذلك بعد أن يشب هذا الخلق ويترعرع، والله تبارك وتعالى أسبق عليه الكثير من النعم، ثم تراه بعد ذلك يشرك به فيدعي له الولد، أو يزعم أن الله تبارك وتعالى يده مغلولة غلت أيديهم أو ما شابه ذلك. ولذلك يقول الشاعر كلمة أعجبتني جدا أذكرها في هذا المقام إن كان يسمح، قال: يا خسة الإنسان يا كفر نفسه، يراعيه مولاه رضيعا وناميا، فلما استوى رشدا تولاه كبره، وجاء لباريه خصيما معاديا، ولو شاء رب الكون ما دب هازل على الأرض مخمور الأحاسيس باغي. نعم نعم، قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره. هي نطفة، من الذي جعل له لسانا، من الذي جعل له لسانا وعينين؟
الله.
نطفة، من الذي جعل لها ساقين وذراعين وكل هذه الجوارح التي نراها وهذه الاستقامة لهذا البدن الذي صوره ربنا تبارك وتعالى كيف يشاء؟ فلا شك أن هذا الإنسان بعد إغداق النعم من الله تبارك وتعالى عليه يشرك به أو لا يعرف ربه، هذا أمر عجيب جدا. نعم،
جزاك الله خير شيخنا، الله يرزقكم. فضيلة الشيخ محمد، أنا ما زلت ألح على هذا السؤال، سؤال الميثاق.
نعم.
وأنا استشفيت من كلام شيخنا فضيلة الشيخ أحمد
حفظه
الله يرزقكم، إنه هذا الميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني آدم مر بمراحل. يعني الميثاق الأول عندما مسح ربنا سبحانه وتعالى على روح آدم،
ميثاق
الضب، ثم الميثاق الثاني كل ما يريد يعود على الفطر،
ميثاق الفطرة،
ميثاق الفطرة. فيعني هذا التلازم،
كل ميثاق من الميثاقين ليس بحجة.
نعم،
على التحقيق عند أهل العلم.
ثم الثالث ميثاق كما يقول شيخنا.
نعم.
يعني هذا التطيب بالميثاق الذي أخذه ربنا سبحانه وتعالى على بني آدم، يعني ماذا نستشعر منه؟
والله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. هذا كلام يعني من الدقة بمكان ومن التحقيق بمكان. هو الوفاء هو الركن الركيب والأصل الأصيل، السمة الراقية السامية التي يرتقي بها الإنسان إلى ربه جل في علاه. وكما أشار شيخنا وأشرت فضيلتك على أن الوفاء يتجلى في الوفاء في المعاملة مع الله، إذ العبد له معاملات ثلاثة: معاملة مع الله، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. فأرقى ما يرتقي به الإنسان في معاملته مع ربه جل في علاه الوفاء. ننظر إلى رحمة الله جل في علاه. أولا مسح، كما في حديث عمر، وحديث عمر فيه كلام بذكر الشمال في يد الله جل في علاه. مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، فنسب. فكان ميثاق الفطرة بمثابة التذكير لميثاق الذر، وليس بحجة على الراجح عند أهل التحقيق. ثم ميثاق الرسل، وقد فصل الله النزاع في ذلك، وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعلمهم الله جل في علاه كيف يفي كل امرئ منهم بربه جل في علاه. فيها ما ينبثق من دقة النظر رحمة الله بالعباد. فابن آدم له النسيان، ابن آدم في وليد النسيان، والله جل وعلا نسي آدم فنسي، وجحد آدم فجحد الذرية. فالله جل وعلا يذكره ويذكره ولا يعجل له العقوبة، فذكره بميثاق الفطرة وذكره بعد ذلك بميثاق الرسل، ليعود العبد إلى قضية الكون، ألا وهي الوفاء لله جل وعلا في حقه أو بحقه كما بيّن شيخنا، وهو الحق الأكيد الأصل الأصيل، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. والإنسان مؤثر متأثر، ويبحث دائما صاحب الهمة العالية على القدوة والأسوة، وسيد الأوفياء أو سادات الأوفياء الرسل. فأنت لو نظرت كيف يحقق المرء الوفاء مع الله جل وعلا في توحيده، فلينظر إلى سادات الأوفياء.
طب نضجع إلى هذه الأمثلة، ولكن بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أستاذ أحمد.
الله يرزقك.
وبارك في ضيوفك الكرام يا رب.
الله يرزقك.
عايز أسأل بس حضرتك كم سؤال كده.
تفضل.
عايز أعرف من حضرتك يعني كيف نكون إحنا وفيين مع الله، وما هي صفات الشخص الوفي ليكون وفي لأنعم الله، وكيف الإنسان يكون وفي لأخيه الإنسان، وبعدين وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مع زوجاته حتى يقتدوا به جميع الخلق كلهم بإذن الله. جزاك الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. جزاك الله خير أختي. سنستعرض هذا الوفاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
هو طبعا نقول مع الأبي ومع الإبن. فإبراهيم عليه السلام سيد من سادات الأوفياء، وهو الأب. والابن هو سيد الخلق أجمعين، لكن هذه الذرية بعضها من بعض. فإبراهيم عليه السلام قد صرح الله جل في علاه بوفائه مادحا إبراهيم في كتابه، قال: وإبراهيم الذي وفى. فانظر إلى سيرة إبراهيم عليه السلام، وتنظر كيف وفى إبراهيم لربه جل في علاه حق الوفاء. وفى إبراهيم، وفى الخليل لخليله حين كان وحيدا فريدا يجابه أباه وقومه على قضية الكون. وما هي قضية الكون؟ توحيد الله جل في علاه. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا تنزل مع الخصم، هو يتنزل معهم لأن الله جل وعلا بيّن أنه منحه الحجة لإبراهيم عليه السلام، فكان وحيدا فريدا ولم يقف بل وفى لربه جل في علاه ليظهر قضية الكون ألا وهي التوحيد. ونعم وأيضا تتجلى صور وفاء إبراهيم الذي صرح الله جل وعلا بوفائه في كتابه وهو الخليل، وفى الخليل لخليله حين أمره ربه جل في علاه أن يترك زوجه وطفله الرضيع بعد طول انتظار في أرض جرداء لا زرع فيها ولا ماء قحلة، ولم يستدر حين صرخت وقالت يا إبراهيم تتركنا هنا، لم يستدر، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال الله أمرني بهذا، قالت إذن فلن يضيع. وأيضا تتجلى صور الوفاء من إبراهيم سيد الموحدين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام حين أمره الله جل في علاه وحيا مناما أن يذبح ولده بعدما بلغ معه السعي، ففعل ذلك صابرا محتسبا. وقد قص الله علينا القصة، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، وفاء من الإب ووفاء من الأب، فرضي الله عنه. فهذه دلالة واضحة جدا جلية على الوفاء لله جل في علاه في القضية الكبيرة التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا له تفصيل إن شاء الله يفصل لنا شيخنا أو ننوه عليه بإذن الله في كيفية أن يصل المرء ويرتقي بنفسه صاحب الهمة العالية إلى الوفاء الأكمل أو الكمال البشري، إلى الوفاء الحق لله جل في علاه في تعامله مع الله. وأما سيد المرسلين فالأمر يتسع إن شاء الله فيه.
جزاكم الله خير شيخنا، الله يجزيك. شيخنا الشيخ أحمد، يعني فضيل الشيخ محمد عرج على وفاء أبي الأنبياء إبراهيم ثم قال هذا وفاء الابن ووفاء الأب، نعرج على وفاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو استعرضنا حياته صلى الله عليه وسلم سنجد هناك مظاهر عظيمة في الوفاء، حتى إن أختنا أرادت أن تسمع وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان وفاؤه حتى مع الكفار صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نستمع حضرتك إلى هذا الوفاء. الله يوفقك.
والله الحقيقة هذا السؤال يعني مهم جدا، وأعتقد أنه يعني قد يطول به المقام.
تفضل.
ذلك لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة كلها بالوفاء، بداية من الوفاء بداية مع زوجاته ومع غيره من خلق الله تبارك وتعالى من الصحابة، أو كذلك إنجاز التعبير يعني من غير المسلمين. نبدأ مثلا بالزوجان، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر خديجة رضي الله تعالى عنها وبعد وفاتها، حتى أن عائشة رضي الله عنها غارت منه، وهي التي تقول هذا في الحديث الصحيح، وقالت له مرة قد أبدلك الله خيرا منها، على أنها هي البكر الوحيدة التي تزوجها وأنها صغيرة في السن إلى آخره، فقال لا والله ما أبدلني خيرا منه، ثم ذكر وعدد يعني فضائلها عليه صلوات الله وسلامه.
طيب شيخنا وكذلك نعم معذرة نعود إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، ولكن بعد هذا استقبال هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
ازيك يا استاذ احمد؟
الله يرضيكم.
كل سنه وحضرتك طيب.
اكرمكم الله. تفضل.
برحب بضيوفك الاستاذ محمد عبد الغفار وابن عمي وشقيقي فضيله الشيخ احمد عز.
الله يوفقك.
تفضلكم طيبين.
بارك الله فيك.
ونفع الله بكم يا رب.
امين يا رب.
وانتهز هذه الفرصه ان انا اهنيكم بمناسبه الاقراء والمعراض. وعلى فكره انا عايز برضو حضرتك يعني تكلمنا عن الوفاء بالدين، يعني برضو الوفاء بالدين، يعني اعتقد انه الدين النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتكلم فيه على اعتبار انه ممكن حتى الشهيد لا يدخل الجنة وعليه دين، فبرضو يا ريت مشايخنا الاعزاء يتناولوا عملية الوفاء بالدين. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
نفع الله بكم الاسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيك.
نعم.
ما زلنا مع وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. فضل الشيخ.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا مع أزواجه جميعهن، وكذلك وبخاصة مع خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان يورها بعد وفاتها بأن يصل من كانت تصله، وأن يتصدق على من كان تصدق عليه، وأن يستقبل من كانت تستقبله رضي الله تعالى عنها. وهذا أيضا ينبغي أن يكون لعموم المسلمين. نعم. فلو أن إنسانا مات أبوه فمن البر بأبيه والوفاء لأبيه بعد موته أن يصل ما كان يصله أباه حال حياته، وأن يعني يكون كأبيه تماما وهو حي، مع أقرانه ومع أصدقائه ومع عائلته.
هكذا فعل ابن عمر مع رضي الله تعالى عنه.
لكن أنا طبعا في حياة الرسول صلى
الله عليه وسلم
وفي مواقف عظيمة جدا، وأنا طبعا حتى لا يطول المقام في الكلام، أتذكر في غزوة حنين بعد فتح مكة، أول رسول الله فتح مكة وتم له الأمر بفضل الله تبارك وتعالى، وكان هذا وفاء من الله تبارك وتعالى ابتداء له، فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وطبعا لما راح في صلح الحديبية ومنع، فعمر قال لرسول الله قلت لك هتروح السنة دي تعتمد، قال له لا، قال له خلاص فإنك مطوف بالبيت وسيأتيك هذا، وحصل. فلما من الله عليه بالفتح ودنت له رقاب الكفرة الذين كانوا آنذاك كفر قبل أن يسلموا، وجمعهم في المسجد وقال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وأخ كريم، فقال فذهبوا أنتم طلقاء، وعفى عنهم فأسلموا جميعا وصاروا من الصحابة الأبرار. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت كان يفادي مفتاح الكعبة، وقيل العباس، يعني في خلاف في الشخصين، ولكن الحديث ثابتة سواء كانت عند علي أو عند العباس رضي الله تعالى عنهم. فقال رسول الله هذا مفتاح الكعبة، فاجمع لنا السقاية والحجامة الاثنين. فقال بس سلم هذا اليوم يوم وفاء، أين عثمان بن أبي طلحة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله.
طب نبأه في الجاهلية بهذا؟
نعم. قال خذ مفتاحك، مش قال خذ هذا المفتاح، خذ مفتاحك لا ينزعك فيها إلا هذا، وكل من هذا البيت بالمعروف، يعني اللي يجي لك منه كل منه بالمعروف. فشوف هذا اليوم يوم وفاء، مع أنه ممكن يدي لأي حد ثاني، لكن لا، الرسول كان سيد الأوفياء
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. كذلك بعد أن فتح مكة جاءت حادثة بعدها مباشرة، غزوة حنين. الغزوة دي طبعا وقائعها كثيرة جدا، لكن أنا أخذ الملحظ الوحيد فيها. قبل أن يخرجوا إلى حنين وتم له الفتح ودخل أهل مكة في الإسلام جميعا، قال بعض الأنصار لبعضهم أتظنون أن النبي سيرجع معكم؟ ما الرسول فتح مكة ودي بلده، مش هيرجع معكم؟
طيب حاجة في شيخنا، اتصلنا مع فضيلة الشيخ أحمد يوسف الأمين العام لجماعة أصحاب السنة. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل فضيلة الشيخ.
حيا فضيلة الشيخ أحمد.
الله يحفظك.
مرحبا بضيفيك الكريمين.
الله يحفظك.
أحسن الله إليكم جدا خيرا، بارك الله
فيك. الله يحفظك فضيلة الشيخ.
يعني بس في تعليق على الأخ فاصل السنة، لأني يوم 26 رجل
وسنة الليل لا صوت. الصوت قطع. تفضل يا شيخ.
كثير يحتاج الى الاسراء. هذا من هذه الله من الذي تدعاها عن بعض، ونحن ننكر النعم.
طب يعني عضوا شيخنا الاتصال الكلام عمليا انقطع ولا نستطيع ان نجمل، ان شاء الله باذن الله يعني نفصل هذا الامر بفضل الله سبحانه وتعالى.
يعني تدعو حتى التصورات لن يكمل عنده نقطه حتى سجد ولا بد من الكلام
فيه. جزاكم خير الاول ويرد عليه.
جزاكم خير. لو قدر فضيل الشيخ احمد يتصل بي سنه، جزاهم الله خير. فضل الشيخ.
فكما قلت لفضيلتكم ان بعض الانصار قالوا اتظن ان الرسول سيرجع معكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تقولون؟ فسكت ولم يتكلم، فعزم عليهم فقالوا قلنا كذا وكذا، فقال معاذ الله، المحيا محياكم والموت مماتكم، يعني هرجع معكم. طيب تتوالى الأحداث، وعوف بن مالك النصري يجمع جيشا عرمرما قوامه 20,000 أو 20,000 من هوازن وثقيف علشان يغير على مكة، حلق منه على الإسلام وعلى المسلمين. والنبي لما يعلم ذلك يخرج بالعشرة ألاف الذين خرجوا معه في فتح مكة، وينضم إليهم 2000 من المؤلفة قلوبهم والذين أسلموا حديثا، ومنهم أبو سفيان ومن كانوا معهم. فخرجوا جميعا والتقوا في غزوة حنين، وغزوة طبعا مشهورة وكان في بدايتها، وربنا عز وجل طبعا هم عظيموا كثرتهم في بداية الأمر، فعاتبهم ربنا تبارك وتعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من المؤمنين، ثم رجع الجيش مرة أخرى إلى آخره. وجمعوا الغنائم والأسلاب وضعوها في مكان يسمى بالجعرانة أو الجعرانة، وطارد فلول الهاربين في الطائف وغيرها، ثم رجع وقسم غنائم حنين. هو طبعا في حديث البخاري وفي معظم كتب السنة عن تقسيم غنائم حنين، وده محل الشاهد الذي أريد أن أصل إليه في مسائل من أهم المسائل في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقسم الغنائم، بدأ بالمؤلفة قلوبه بأبي سفيان، وأعطاه 100 من الإبل وكذا، يعني وشيء كثير من الذهب والورق وما شابه ذلك،
حتى قال الصحابة يعني يعطيهم في أنا وسيوك ولا مازال تقتم دماء.
بعض الرد تقول لم يبقى للأنصار شيء إلا القليل، وهذا من الأعراب يأخذ 100 رأس من البعير وهو إلى آخره. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون لبعضهم البعض، فقال بعضهم إباء ألم نقل لكم أن النبي قد وجد أهله؟ وقال آخرون يؤثرهم علينا وسيوفنا تقطر دما، ده احنا الحرب على كوهين نحن. فظلوا يترددون ويقولون وينتشر الكلام حتى وصل إلى خيمة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعدا وقال له ما هذا الذي أسمع في حيكم يا سعد؟ قال كما سمعت يا رسول الله. هو عارف لا
الله.
قال وما قولك أنت؟ طبعا من سعد بن معاذ، سعد بن معاذ مات بعد غزوة الخندق، من ده سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد ذات الأنصار. فقال له وما قولك أنت؟ قال ما أنا رجل إلا من قوم، يعني أنت زيه. قال إذن فاجمع لي حي الأنصار جميعا ولا تعدهم. يبقى رد يقول أن عمر والوكر رضي الله عنهما كان في هذا، لأنهم كان لا يفارق النبي صلى الله
عليه
وسلم. أما غالب المهاجرين ما كانوا في هذه الخيمة، إنما الكل من الأنصار. فلما اجتمعوا دخل النبي صلى الله عليهم، وده لفظ حديث عند البخاري وعند غيره من عدة طرق أخرى. قال حمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عوالا فأغناكم الله بي؟ قالوا بلى، فالمنة لله ولرسوله. ما رسول كده؟ قال إذن فقولوا. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا ولو قلتم لصدقتم وصدقتم لعلكم تقولون جئتنا طريدا فآويناك، مخذولا فنصرناك، عائلا فآسيناك، لعلكم تقولون هذا ولا حصل فعلا. قالوا معاذ الله لا نقول هذا، وإنما المنة لله ولرسوله. قال إذن فلما تجنون علي؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب قوم أسلموا حديثا وأنتم أكلكم إلى دينكم؟ يا معشر الأنصار والله أتحبون أن يذهب الناس، أو هؤلاء المؤلفة قلوبهم الذين أسلموا حديثا، يعني أتحبون أن يذهب هؤلاء بالشاة والبعير والمال وترجعون أنتم إلى بيتكم برسول الله؟
كفى بالله قسم.
نعم. فقالوا رضينا بالله ورسوله قسما. ثم قال يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لكنت مع الأنصار. ثم شرع في الدعاء لهم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، وظل يدعو لهم وهم يبكون حتى خضلت لحاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ورجع معهم إلى المدينة، وهذا يدلل مع أن تم له فتح مكة، وهذه بلده، ومكة هي أعظم بلاد الدنيا على الإطلاق، ولكن من الوفاء أن يجعل دار الهجرة الذين آوى ونصروا برجالهم وبأرضهم أن تكون هي دار التي يموت فيها رسول الله ويرجع إليهم.
رضي الله عنه.
من أهم صور الوفاء في حياة رسول الله. وطبعا هو في صور كثيرة جدا طبعا.
جزاك الله خير شيخنا. رضي الله عن أصحاب نبيه وخاصة الأنصار. نستقبل هذا الاتصال من الجزائر الوطن. السلام عليكم أخي رضا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
من فضلك سؤال خفيف جدا فيما يخص الإمام في حالة ما إذا قرأ مثلا في الصلاة، بعدها تذكر بأنه نسي آية، هل يمكن أن يزيد السجود الثاني أو حينما يتذكرها هل يرجع ويأتي بالآية وضعها أو يزيد في السجود الثاني؟
سامحني يسألوا هل الآية من الفاتحة أو من سورة؟
طيب أخي شيخنا شيخ محمد،
لا ليس من الفاتحة، ليس من الفاتحة،
ليس من الفاتحة. طيب جزاكم الله خير، الشيخ سيجيب إن شاء الله.
وسؤال آخر من فضلك.
تفضل.
هو أمر مهم، لا أقول أهم مما تقولون، إنما كثير من الناس من يتكلم في العلماء مثلا يقول إن محمد حسن مجرح كثير ذلك، وكثير من الناس يتكلمون في أشياء كهذه، أرجوهم أخبر الناس بأن يكفوا عن علمائهم، وإن كان فيهم خطأ فالشيخ الإسلام رحمه الله تكلم كثيرا، يجب أن نعذر علمائهم.
سنجيب عن هذا الأمر
أخي، ما فيه مهما كان.
جزاكم الله خيرا أخي، سنجيب عن هذا الأمر، الله يرزقك. طيب شيخنا، أنا ما زلت أريد أن أؤكد على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، لأن هذا أمر طلبته أختنا، وهذا أمر فعلا وللأسف قد ضاع في زماننا. يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم عن الذين تفرقوا، لكن للأسف في واقعنا اليوم نجد الأزواج ليس بينهما الوفاء. تفضل الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام. طبعا هو الكلام على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينتهي.
نعم.
السلام هو سيد الأوفياء
صلى الله عليه وسلم.
هو الحق أقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخيرية قد أنيطت في معاملة الزوج لزوجه.
نعم.
وأقوى وأرقى وأسمى ما يصل به المرء إلى زوجه هو الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أن أفضل الناس وأثقل الناس ميزانا عند ربه جل في علاه أحسن الناس أخلاق، كما في السنن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاق. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاه كما في السنن وفي المسند أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبين السنن في غير ما موضع من أسناته أن أثقل ما يكون في ميزان العبد هو حسن الخلق، ثم جمعها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسن خلقا، قال وخيركم خيركم لأهل، كانت بمثابة التخصيص أو التقييد أو التفسير بما قال، قال أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، ثم طلبنا التفسير أو التخصيص، والتخصيص الذي يأتي بعد التعميم تأكيد، فقال وخيركم، إذن أحسنكم خلقا هو الذي يظهر فيه وخيركم خيركم لأهله. والخيرية كما قلنا إذا أنيطت في التعامل مع الزوجة فأفضل ما يمكن أن يكون تعاملا بين الزوج وزوجه هو الوفاء. هناك فهم مغلوط في مسألة الوفاء، لكن سأبين كما بين شيخنا الفاضل الكريم.
سنعود بعد السؤال هذا السؤال من الأردن هنا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، كيفك؟
تفضل أخونا، الله يفيك.
الله يجزيك الخير على هذا
الكلام. أكرمكم البارح.
يا سيدي الشيخ، أنا تزوجت يعني من فترة سنة تقريبا، وبعد الزواج بحوالي شهرين ثلاث وجد أن زوجتي مريضة بشحنات كهربائية بالدماغ.
نعم.
وعندها حالات فقدان وعي يعني، وما كان عندي علم، ما كان عندي علم بهذا الإشي يعني، والآن عندي مولود منها طفل يعني.
نعم.
فشو النصيحة يعني؟ أنا رايد الخلاص بدك صحيح يعني، فشو الحل يعني الشرعي؟
مشيخنا نصحوك إن شاء الله، الله يفيك.
أنا نريد نفهم، هو لما تزوجها ما قيل له أن
ما قيل له، هو يخبر أنه ما قيل له أن عندها هذه حالة الصرع وحالة ال،
ولما عرف ارتضى،
أو يقول بقى له 9 سنوات بس هو يريد أن سنجيبك إن شاء الله. تفضل في الشيخ.
نعم. عود على بد كما قلنا أن الخيرية أنيطت بالتعامل مع الزوج، تعامل الزوج مع زوجه، وأفضل ما يكون جلاء لهذه الخيرية هو الوفاء، وكما بيّن شيخنا كيف وفى النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وأرضاه لهذه مع الميت ومع الحي أيضا يفي النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم من عدله في القسم وفي غيره، وليس واجب على التحقيق هذا من الوفاء لأزواجهم. أنا أقول عند التعامل، تعامل الزوج مع زوجه والكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، هناك أسانيد فيها بعض البعض، لكن في السير كما قال أحمد إذا تكلمنا عن السير خففنا.
نعم.
فالمسألة نحتملها إن كان فيها بعض الله. انظر إلى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. عائشة بالاتفاق أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحياء.
نعم.
حديث صحيح غزوة ذات السلاسل. نعم. لما رجع عمرو بن العاص فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر. قال لست عن الرجال أسأل.
نعم.
قال عن النساء. قال إذا عائشة، فذكر عائشة أو صدر الباب بعائشة، لما أكون مهم صدر الباب بعائشة رضي الله عنها وارضاها، فقال عم ليس على النساء أسأل، فصدر الباب بعائشة، وعائشة هي أحب النساء إلى النساء، وكان دائما يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، فيدخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها فتقول تحبني، انظر إلى الوفاء الآن، تحبني، وهذه الرقة التي اعتدناها من السلام في كيفية التعامل مع زوجها، تحبني، فيقول نعم أحبك، فتقول ما علامة ذلك؟ فيخرج درهما فيعطيها الدرهم. عائشة كانت تعتاد أن تظهر الارتقاء على مكانات الأزواج. وهذا يحدث يعني تعرفه في الصحيح في مسألة لعب الحرب الحبشة بالحرب في المسجد. تقول ما كان بي يعني من النظر، أنا ما أريد النظر، أنا أريد أن يعلموا مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول انتهيتي ما انتهت، تريد يعني تدلل نفسها لأنها تعلم أن مكانتها سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فما برهان حبك لي؟ فأعطاها الدرهم فوقفت واقتنعت أن ما أحد أخذ الدرهم إلا هي. نعم. لكن السلام وفي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسمة العدل لأنه يفي لله قبل أن يفي. فذهب فدار حول نسائه بأسرهن فأعطى لكل واحدة درهم. فجلست عائشة وجلست فأرادت أن تترفع كعادتها، فقالت يا رسول الله من أحب نسائك إليك؟ قال التي أعطيتها درهم. فقامت وكشفت عن نفسها أمامهن تحسب أنه لم يعطي. هذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، كما فعل مع خديجة يفعل مع عائشة ويفعل مع غيرها. عائشة كما في الصحيح دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ورأسا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وفاء عظيم جليل. قال لها عندما قالت ورأسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا. انظر إلى الشاهد للوفاء، قال إن أنت مت صليت عليه واستغفرت لك، ليس هذا وفاء؟ أن تكون رفيقة له في الجنة فتنتفعين. وهذه طبعا دقة نظر عند علمائنا عندما قالوا بأن هذا الحديث يثبت أنه لا ينتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بحال من الأحوال، لأنه قال لها تحقيقا لو أنت مت صليت، إذا انتفعت انتفعت لما أكون أنا حيا، قال لو أنت مت صليت عليك واستغفرت لك، فإذا أنا مت لا تريدين من أفعل ذلك. هذا من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لها إذا ماتت. أما من الحياة فأنت ترى ما كان من حسن المعاملة مع أزواجه، لا سيما وأن السلام بين أن هذه الخيرية، والخيرية تتجلى في التعامل مع الأزواج
صلى الله عليه وسلم.
فهذه محطة الأزواج، لكن محطات الصحابة وغيرها فهي طويلة لا نكتفي.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. أنا أريد أن أعقب بس عن سؤال الأخ اللي عقب عليه شيخنا الشيخ أحمد. طيب نأخذ هذا السؤال من سوريا ثم نعود. فضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد حسن؟
الله يحفظك جزاك الله خيرا.
معك بالجد باشوري من حماة في رحلة الحج.
ما شاء الله الله يحفظك بارك الله فيك. ما شاء الله
لا ترجونا من الدعاء، حبينا نسلم عليكم.
الله يحفظكم الله يبارك فيك
ونذكركم بالفروج.
الله يحفظك
والوسادة.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا شيخنا.
تفضل. فيكم في جزئية مهمة جدا برضو بالنسبة لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني ذكرنا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه وذكرنا وفاءه مع أصحابه أقسم غنحين. لكن في نقطة مهمة جدا. وفاءه مع الأعداء.
الله أكبر.
ده مهمة جدا.
الله.
عندي يعني على سبيل المثال والحصر. وليس الحصر. موقفين فقط. وهم من أجل المواقف التي تجلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته لهذا. ايه هو بقى
الموقف الاول. شيخنا الشيخ احمد يوسف عاد ثانيه نستقبل هذا الصوت.
طيب احنا
فضل الشيخ احمد. تفضل الشيخ زين. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل الشيخ.
احيي اخونا الكريم المراكبي على هذا التوفيق في هذه الاداره المباركه لهذه الحلقه.
الله يرزقكم
بنا. واحيي ضيفيك الكريمين. واسال الله عز وجل ان يجعل عملنا واياكم خالصا لوجهه الكريم وان يجعلنا من الموفون بعهدهم اذا عاهدوا.
امين.
بس كان لي يعني اذكر نفسي واخواني. أخونا اللي اتصل وهنأكم بليلة الإسراء والمعراج، أننا بداية والحمد لله نؤمن بالإسراء والمعراج بأنهما آيتان أشار القرآن الكريم إليهما في سورة الإسراء وفي سورة النجم، لكن لم يحدد يوم معلوم ولا ليلة محدودة للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، ولا يعني تخص هذه الليلة بقيام معين ولا يخص نهارها بصوم معين، وإنما كل هذا من الأمور يعني المبتدعة التي نسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين يعني إلى دينهم ردا حميدا. ويعني أشكركم على هذا اللقاء الطيب الكريم وأذكركم يعني ما طلبه كثير من المتصلين للحديث عن كيف يعني نوفي الديون التي يعني هي في رقابنا أو لغير الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأحسن الله إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. جزاكم الله خيرا شيخنا. طبعا الحديث عن وفاء حديث يطول إن شاء الله قد لا نكمله في هذه الحلقة ونجزم معكم في نهايته. ولكن فضل شيخنا عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم.
أستاذ أتكلم عن موقفين في عجالة سريعة. الموقف الأول ذكره البخاري في الأدب المفرد، في الأدب المفرد، وذكره أيضا ابن هشام في مختصر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة بن اليمان وأباه كان أسيرين في مكة، فلم يطلقهما إلا بعد أن أخذ عليهما ميثاقا ألا يقاتلان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في موقف بدر وكان الصحابة قلة وفرضت الحرب فرضا يعني فجائيا ولم يكن لها حساب، يعني خرجوا يطلبون العير وأرض الله عز وجل النفير. والتفاصيل طبعا كما تعلمون كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أشد الحاجة إلى رجال، فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة بن يمان وإلى أبيه قال انصرف، لأنه عارف العهد اللي بينه وبينه. قال انصرف نوفي لهم عهدهم ونستعين الله عليك.
الله الله،
ده من أسباب النصر للرسول صلى الله عليه وسلم، أن ربنا مش وفيت لربنا عز وجل عهده ربنا ينصرك
صلى الله عليه.
وهذا الذي حدث أيضا في الموقف الثاني مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. المغيرة كان من قطاع الطرق في مكة وهو كافر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان بطلا يعني كان قوي وكان جريء. فلما أراد أن يسلم وهو كان الكفار بقى عايز خلاص بقى ماشي ماشي، فدعا 13 رجلا من الكفار من القبائل ودعاهم على الشراب، فلما ثمنوا قتلهم جميعا وأخذ معهم من أموال وذهب إلى المدينة. وقص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر وظهر له بقى أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة جميلة للإسلام وقتلوا 13 واحد أو في يعني في خلاف في العدد، لكن هذا ما ذكر في بعض الكتب أنه بقى بفرح النبي صلى الله عليه وسلم قتل 13 واحد وجيب له إيه وجيب له المال بتاعه. فقال له وده جاي مسلم، قال له أما الإسلام فأقبل منك، لا أقبل من كل إنسان بل جاي مسلم، وأما المال فلا أقبله أبدا، فإنما جاء غيلة
صلى الله
عليه وسلم مخدوش أبدا مخدوش. شوف مع الكفرة لا حول ولا قوة إلا بالله. مش كده وبس، عمرو بن عمير الضمري رجع من بني معونة وقد قتل 70 من أصحاب الأسرى كلهم، كل السرية قتلت كلهم ولم ينجو إلا عمرو بن عمير كان في صلح المسلمين يعني، والمنذر ابن عقبة بن عامر الاثنين كانوا صلح المسلمين. ولما رجع وجد أن أصحابهم قد قتلوا، كل أصحابه قتلوا هم الاثنين اللي فقتلوا. طبعا الأعداء اللي رعل وذكوان وعصية سيطروا على الموقف، فقاتل المنذر حتى قتل ولم يبق إلا عمرو، فأمسكوا به وذهبوا إلى عقبة بن عامر فعشان إيه يعني يأخذه أسيرا وأن يضربه. فلما سأله عن اسمه وعن قبيلته عرف أن لأهله يدا عليه وكانوا أثيارا منهم كفرة، فجز مقدمة رأسه وربط وسطه بالزنار كما يقولون، ودي علامة الأسير المطلق، وقال له إيه ارجع إلى قومك فما لكم عندنا من يد فقد وفيناها لك. أنت عارف ده بقى الأسير العمر ده اللي رجع هو ده كان أسباب نصر وفتح المسلمين بعد هزيمة أحد أو يعني بعد النكبة اللي حدثت في أحد وبعد بعث الرجيع وبعد بعث بئر معون، ثلاث تكبات وراء بعض. جاء الفرج بعد الصبر مع هذا الذي هو الوحيد من السبعين اللي رجع، وهو راجع في إحدى الاستراحات ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من 71 جلس تحت ظل الشجرة يستريح قليلا، فجاءه رجلان من بني كلاب، فلما نام واطمأن له عاد عليهما وقتلهما وسلم معهم من الأموال. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم خص عليه أن أصحابه كلهم قد قتلوا. وفي بعض الروايات تقول ان خبر بئر معونه وخبر الرجيع جاء في يوم واحد، وكان ده شيء يعني صعب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وطبعا الرجيع كانوا 10 كما قال البخاري رحمه الله تعالى، وبئر معونه كانوا 70 يبقى 80 واحد وخبر واحد. فعمرو بن الضمري قصر قال له انا بقى في السكه قتلت رجلين من بني كلاب وسلفوا معهم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مع السلف عهد من رسول الله لهما. فقال له يا عمرو لقد قتلت القتيلين لأدينهما، يعني لابد ندفع الدية عن القتل الخطأ لهما، وظل يجمع المال حتى يوفي هذا مع طبعا مع الكفار ومع الجراح ومع النكبات، ولكن لا ينسى الوفاء لله عز وجل. طبعا الوفاء بالنسبة يعني الديون وما إلى ذلك
كان لازم أخانا في مسألة مهمة جدا. شيخنا المبارك أتى بأمر جلل عظيم، أنا أستلهم منه مسألة فقهية مهمة وجيزة تنفع في عصرنا هذا بما حديث حذيفة والمغيرة، وانظر كيف قال إن سألنا في لهم بعدين ونستعين الله عليه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على تحريم الغدر حتى ولو في بلاد الكفر. ولو وطئت قدم المسلم بلاد الكفر ودخل بأمان لا يجوز له أن يتعدى ويغدر. تخريب تفجير غير ذلك كل ذلك حرام، فيه ما هو من الغدر، وهذه مسألة فقهية عجيبة جدا حتى أنه يحسب أنه يحسن صنعه وهو مخالف لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن سلم قال اغزوا بسم الله قال في آخر الحديث ولا تغدروا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله لو علمت أن أحدا منكم قد أشار إليه فنزل يعني أعطاه الأمان غيرة فقتله نكلت به. فالغدر ليس من خلق المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق لا يهدي إلى البر وإن البر لا يهدي إلى الجنة ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور وإن الفجور لا يهدي إلى النار وإن العبد لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فالغدر أخو الكذب فليتق الله المرء وليتعلم من سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف أنه كان يأتي للكفار. وأروع من ذلك مثالا يضرب أنه قد نفع الوفاء لكافر قد حسم الله المادة مع الكفار لا تخفيف له مع عمه صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب على الرجحان والتحقق أنه مات كافرا. فقال له العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ماذا فعلت لعمك كان ينصرك كان يحوطك. قال لولا أنا هذا وفاء لما كان يفعل من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذا من أعظم وأروع الأمثلة تضرب وفاء حتى مع الكافر.
جزاكم الله خير يا شيخ. يعني كما قلنا الحديث عن الوفاء حديث يطول وحديث قد لا نجمعه في هذه الجلسة. فإن قد ربنا سبحانه وتعالى بنا اللقاء نشرع في بيان هذه الأشياء العظيمة في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر ربنا سبحانه وتعالى لنا الوفاء. مشايخنا معذرة الوقت قد مر يعني حديثكم لا يمل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأجزى لكم مسوبة. كما أن شكرا موصول لكم أحبتي جزاكم الله خيرا أيضا طبتم وطاب لقاؤكم وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. ولا تنسون من صالح دعواتكم في خلواتكم إني يحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.